بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيدنا، بالنسبة للفرض الثالث الأخير،
إيه؟
كان في عدم وضوح بالإلحاق.
بالإلحاق،
إيه الحاق المسألة؟
إيه لا بأس، إحنا نعيد هذا الفرض. زين، أحسنتم. هو احنا قلنا في هذا الفرض ان نلحظ الصفة من حيث هي صفة كمال، مثل الجمال في الجارية. زين، هذه الصفة قد تصرف في الحلال وقد تصرف في الحرام، لانه زين هي قد تظهر جمالها لمن يحل لها اظهار الجمال امامه مثلا، وقد يكون للجمال منفعة محرمة. زين، فبالتالي هذا مثال. هنا الثمن يصير ثمن إضافي، أو قول يزيد الثمن لأجل الانتفاع بها في الحلال. تارة تكون المنفعة المحللة، هذا قلناه أساس بين رأي الشيخ، تارة تكون المنفعة المحللة معتد بها، مثل الجارية المغنية اللي ينتفع من صوتها في قراءة القرآن مثلا، أو في المراثي، أو في المدائح. وأخرى تكون المنفعة المحللة نادرة في قبال المنفعة المحرمة. المصنف قلنا فصل بين الصورتين، قال لو كانت المنفعة المحللة معتد بها فبالتالي البيع صحيح وجائز، أما لو كانت المنفعة المحللة نادرة في مقابل المنفعة المحرمة. إنزين، مثلا إذا كانت عين، هناك طبعا إذا كانت عين، احنا شنو قلنا في الأعيان النجسة سابقا؟ قلنا في الأعيان النجسة لو كانت العين النجسة لها منفعة محللة نادرة، شنو قلنا هناك؟ البيع باطل. ليش؟ لأن المنفعة النادرة كلا منفعة. فهل نلحق الجارية المغنية اللي منفعتها النادرة في مقابل المنفعة المحرمة؟ لأن الجارية المغنية شنو؟ المنفعة الغالبة فيها أن تغني في مجالس اللهو والطرب، منفعتها المحللة نادرة. هل نلحق الجارية المغنية بالأعيان النجسة فنقول بيعها باطل؟ عرفتوا شنو كان يقول الشيخ؟ زين، أم لا نلحقها؟ قد يقول قائل نلحقها بالعين النجسة، وقد يقول قائل لا نلحقها بالعين النجسة. ليش؟ لوجود فرق بين العين النجسة التي لها منفعة محللة نادرة، وبين الجارية المغنية التي لها منفعة محللة نادرة. إنزين، شنو هو الفرق؟ لأن المنفعة المحللة النادرة في العين النجسة، هذه شنو تصير العين؟ تصير العين بلا مالية، فلا تكون هناك مالية للعين. وطبعا احنا نقدر نقول بلفظ مختصر، لا تعد العين النجسة مالا، فيما لو كانت المنفعة نادرة. فبالتالي أكل المال بأزاء العين النجسة يكون أكلا للمال بالباطل. وأما الجارية المغنية، لو فرضنا أن منفعتها المحللة نادرة في مقابل المنفعة المحللة، لكن بالأخرى هي جارية ذات العين لها مالية، واضح؟ ذات المقيد له مالية، يعني الجارية بذاتها لها مالية، فبالتالي هنا لا يكون أخذ المال بأزائها أكلا للمال بالباطل. زين، ومالية الجارية لا تتوقف على أن تكون المنفعة المحللة منها منفعة يعتد بها عند العقلاء. التطبيق احنا طبقنا، لكن لا بأس نعيده مرة أخرى. زين، هو قال هكذا: ولو لوحظت الصفة، يعني الصفة خلينا نقول الغناء، من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل. احنا قلنا الجمال في شرحنا، لو لوحظت الصفة يعني صفة الجمال من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة، صفة الجمال، حين بفصل، إن كانت المنفعة المحللة مما يعتد بها فالبيع صحيح وجائز، يقول فلا إشكال في الجواز. وأما هذا من عندي، وأما إن كانت المنفعة نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، أقول من الأول أنت مثل للفرض الأول بالجمال وللفرض الثاني بالغناء، عرفت؟ يعني لو إحنا طبقنا بهالكيفية، لو قلنا لو لوحظت الصفة، يعني صفة الجمال، أنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها، يعني لأجل صفة الجمال، الثمن، يعني هي الجارية بخمسين دينار لأجل أنها جميلة يزيد الثمن بعد خمسين دينار فيشتريها بمئة دينار، فإذا هذه المنفعة محللة، إنزين، يعني كانت هناك منفعة محللة لصفة الجمال ويعتد بها فلا إشكال في جواز البيع. الثاني نمثله بالغناء، وإن كانت المنفعة، يعني الغناء، نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، المنفعة المحرمة غالبة، المنفعة المحللة للمغنية شنو؟ ما عندنا. تقول مثلا تعلم الأطفال قراءة القرآن، نقول هذه منفعة نادرة، ففي إلحاقها بالعين النجسة، يعني في عدم جواز بذل المال فيما لو كانت المنفعة المحللة نادرة، في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة. احنا شنو قلنا في العين النجسة؟ قلنا إذا المنفعة المحللة نادرة فبالتالي العين لا مالية لها، صحيح؟ وأما إذا كانت لا مساوية للمنفعة المحرمة، حينئذ نقول أنه هي مال. هنا هذه الجارية المغنية هل نلحقها؟ يقول ففي إلحاقها بالعين، يعني النجسة، في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة وعدمه، يعني عدم الإلحاق. ليش؟ شنو السر في عدم الإلحاق؟ لأن المقابلة بالمبذول، يعني اللي هو الثمن، هو الموصوف، يعني هو ذات الجارية، هذا لما اشتراه المال الذي بذله في مقابل ماذا؟ في مقابل ذات الجارية، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان، أقواهما عدم الإلحاق. ليش؟ إذ لا يعد بذل المال أكلا للمال بالباطل. أنت قد تقول النص الذي هو ثمن المغنية سحت، هذا نص مطلق، صحيح؟ فبالتالي إذا نص مطلق، مقتضى الإطلاق أن نقول ببطلان البيع. والجواب يقول والنص بأن ثمن المغنية سحت مبني على الغالب، لأن الجارية المغنية الغالب فيها هي أن تغني في مجالس اللهو والطراب، وهذا لا يشمل المقام الذي لا يقع فيه الثمن بأزاء، الذي عفوا يقع فيه الثمن بأزاء ذات الجارية، واضح؟ هذا كان بالنسبة للمطلب السابق. المسألة الثالثة من المسائل الثلاث، وهي بيع العنب بقصد أن يصنعه المشتري خمرا، وبيع الخشب بقصد أن يصنعه المشتري صليبا أو صنما أو آلة قمار أو له. قد تسأل ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ المسألة الأولى قلنا البائع يشترط على المشتري أن يصنع العنب خمرا، أو يشترط عليه أن يصنع الخشب صليبا، لكن هنا في هذه المسألة الثالثة لا يوجد اشتراط في ضمن المعاملة، بل هناك داعي أمر قلبي قصد باطني، عبر كما تشاء. المصنف في أول المسألة شنو قال؟ قال يحرم بيع العنب كما سنطبق. شنو معنات يحرم؟ يعني المعاملة حرام وفاسدة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن البائع إذا باع من له داعي، هذا المشتري عنده داعي قلبي، زين، أمر باطني، البائع إذا باعه العنب وهذا لديه داعي أن يصنع الخمر، أو باع الخشب والمشتري لديه داعي أن يصنع الصنم، افرض مثلا اجاله، او الصليب، اجاله واحد مخلي صليب كبير على رقبته واجا قال له اريد هذا الخشب الجيد زين تبيعني اياه، شافه قال هذا عنده داعي في قلبه ان يصنع من هذا الخشب الممتاز، خشب الصاج مثلا، صنما او صليبا. هذا كون البائع يعلم بان المشتري لديه داعي لصنع الخشب صليبا، انزين، هذا يكون البائع معينا لهذا المشتري على الإثم، واضح؟ والإعانة على الإثم حرام. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، لا خلاف ولا إشكال في حرمة بيع العنب والخشب لمن له داعي لصنع الخمر والصليب والصنم، هذا فيما لو كان هناك داعي لعمل الخمر وعمل الصنب، الصنم والصليب. هذا انتهينا منه، حين مطلب جديد. وأما إذا باعه لا بداعي أن يعمله خمرا ولا صليبا، يعني ما عند البائع، احنا مسح شنو نقول المشتري، الحين نقول البائع ما عنده داعي، زين، لا داعي عنده، خاصة أن البائع مسلم، يعني ما يصير عنده داعي أن يبيع العنب لأجل أن يصنع خمرا. هذا عنده مزرعة عنب، يبيع طن العنب بألف دينار، الآن أنت تشتريه بكيفك، تروح توديه للسوق يأكلوه، تسويه مثلا زبيب، تسويه خال، هذا مو شغله، هو يريد الألف دينار مقابل الطن. فإذا باعه لا بداعي أن يعمل خمرا، والخشب لا بداعي أن يصنع صليبا، حتى لو كان يعلم، هذا البائع يعلم بأن هذا سيصنع الخشب صليبا أو سيصنع العنب خمرا. هذا الفرع تذكرون احنا وين ذكرناه؟ ذكرناه في ذيل المسألة الأولى، قلنا وسيجيء أيضا في المسألة الثالثة ما يؤيد هذا أيضا. الآن نحن نسأل، نقول ما هو الحكم فيما لو باع العنب والخشب ممن يعلم أنه يصنعه مثلا خمرا أو صليبا؟ أغلب الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الجواز وصحة البيع. لماذا؟ للأخبار المستفيضة. لكن في مقابل هذه الأخبار كما سنقرأ أخبار أخرى تعارضها، وهي روايتان ثنتين، زين، تقدمت راح نذكرهم، مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن حريث مدشن، وألعمه راح نذكرهم الآن. فلدينا طائفة من الأخبار المجوزة ولدينا طائفة من الأخبار المانعة. شنو صار بينهم؟ تعارض. أحسنت. المصنف يقول يمكن أن نجمع بين الطائفتين بثلاثة وجوه من الجمع. الوجه الأول أن نقول بأن الطائفة المانعة التي تمنع من البيع هذه ناظرة إلى صورة الاشتراط، مثل أنه المكاتب عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا، فبالتالي اي بلي قال لا. وفي عندنا رواية ثانية مالت ابن الحريث. إذا الروايات المانعة حملناها على صورة الاشتراط، نحمل أو مو نحمل، لا نأخذ بظاهر الطائفة المجوزة اللي راح نقراها، اللي هي ظاهرة في أنه يعلم أن هذا الرجل سيعمل التمر أو العنب خمرا لكن من دون اشتراط ولا داعي، يعني لا يوجد أول شرط في ضمن العقد ما موجود، ولا يوجد لدى البائع داعي لأن يصنع المشتري الخمر، عرفته؟ فقط يوجد لديه علم بأن المشتري سيصنع الخمر، أما داعي ما عنده داعي. هسه شلون نصورها؟ نصورها هكذا. مرة أنا أدي مزرعة للعنب، إذا يجيني واحد زين أشوفه أقول هذا عنده بسطة في سوق الخضرة يبيع عنب حتى الناس يأكلوه، هذا ما أريد أبيع، ما عندي قسطرة، بس هو أمر باطني. من يجيني واحد عنده مصنع، زين خلنا نفرض مصنع لصنع الخال لصنع الزبيب ومن ضمنه أيضا يصنع النبيذ من هذا، فهذا أبيعه، واضح؟ يعني هناك لدى البائع داعي باطني، انت افرض هالشي. انزين هذا الجمع شنو هو صار؟ الاخبار المانعه حملناها على الاشتراط، الاخبار المجوزه اخذنا بظاهرها انه يجوز حتى لو يعلم انه سيصنع المشتري البائع، حتى لو كان يعلم بان المشتري سيصنع من هذا العنب خمرا. اقول هذا الجمع، تذكرون شنو قلنا سابقا؟ بعيد للغاية. ليش؟ لأنه إذا تذكرون بعد رواية عمرو بن الحريث اللي هي عن التوت، الرواية عن التوت يعني خشب التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال لا. زين شنو قال المصنف هناك؟ قال حمل المكاتبة، مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن الحريث على صورة اشتراط الباع، مو هذه روايات مانعة؟ مو أنت جاي في الجمع الأول تحمل الروايات المانعة على المنع؟ هو سابقا قال، قال حملها على صورة الاشتراط زين هذا بعيد للغاية، أو على صورة تواطؤ البائع المسلم مع المشتري على أن يصرف المبيع في الغاية المحرمة، هذا بعيد للغاية. ليش؟ لأنه لا داعي للمسلم كما قلنا أن يشترط على المشتري أن يصنع العنب خمرا، كما لا داعي له أن يتواطأ قبل العقد مع المشتري على ذلك. إذن الوجه الأول من الجمع بعيد للغاية. الوجه الثاني الذي هو الأقرب، قريب هذا الوجه، أن نقول نحمل الطائفة المانعة اللي تقول لا، اللي هي روايتين، مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن الحريث، نحملها على شنو؟ على الكراهة. نقول عندما قال الإمام لا، المراد هو أنه مكروه، هذا بحسب أي فهم؟ بحسب الفهم العرفي، لأن قول الإمام في المكاتبة وفي رواية الحريث لا، وإن كان ظاهر في المنع ما نقدر نحمل على الكراهة، لكن العرف عندما يرى الطائفة المجوزة، يقول هناك طائفة تجوز وهذه الطائفة تمنع، فالظاهر أن المنع محمول على ماذا؟ على الكراهة. فالعرف يفهم أن قول الإمام لا المراد منه الكراهة للحرمة، وهذا ذهب إليه جماعة من الفقهاء، وكما قلت هذا جمع جيد في حد ذاته وله مؤيد إن شاء الله في التطبيق راح نبينه. الوجه الثالث من الجمع أن نقول الطائفة المانعة اللي قاعد تمنع شنو هي؟ مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن الحريث. هذه المكاتبة ورواية عمرو بن الحريث واردة في ماذا؟ في بيع الخشب، صح ولا لا؟ مو واردة فيه. فإذا هذه الرواية والمكاتبة واردة في بيع الخشب. فنقول هكذا، نقول نلتزم بالحرمة في بيع الخشب ممن يعلم البائع أن المشتري يصنع هذا الخشب صليبا أو صنما. ليش؟ يعني عملا بظاهر الروايتين. ونقول بالجواز في بيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، لكن العرف لا يفهم أن للخشب خصوصية. أنت قد تشكل علينا تقول أي خصوصية للخشب؟ العرف لا يرى فرق بين بيع الخشب ممن يعلم أو ممن يعلم أنه يصنعه صليبا، وبيع العنب ممن يصنعه خمرا. لكن إذا أنت بعد أصريت وقلت لا هناك فرق بين الموردين، يكون هذا الجمع تام. على العموم المصنف يعبر عن هذا الجمع الثالث اللي ذكرناه بأنه جمع قاطع للنزاع، رافع للتعارض بين الأخبار، وكأنه العلاج الوحيد للتعارض في المقام. ولهذا قال هو قول فصل، ومعنى القول الفصل هو قول قوي. لكن بعد بعبارة ثانية يشير إلى ضعف هذا الجمع. شلون؟ يقول هذا الجمع في حد ذاته قول فصل لولا أنه يخرق الإجماع المركب. شلون يخرق؟ يعني هذا إحداث قول ثالث في المسألة، وإحداث القول الثالث في المسألة مخالف للإجماع المركب من المانعين والمجوزين. الحين أنت لو تفتح كتب القوم تشوف طائفة مانعة طائفة مجوزة، أما ما عندنا واحد يقول لا في الخشب نمنع في العنب نجوز. هذا إحداث لقول ثالث، فبالتالي هذا ضعيف، يعني مخالف لإجماع الفقهاء. نطبق هذا المقدار. قال المسألة الثالثة من المسائل اللي ذكرها المصنف بقوله فهنا مسائل ثلاث: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا. الصورة الأولى بقصد أن يعمله، عرفت القصد موجود. وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا لدليلين. شنو الدليلين؟ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، هذا واحد. اثنين، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك. إذا لو كان القصد إيه إجماع، تبي تقول نفي الخلاف، تبي تقول هذا أنه إطباق من العلماء أنه لو كان هناك قصد فبالتالي البيع حرام. وأنا قلت يحرم البيع بمعنى شنو؟ يعني حرام وفاسد. زين، الصورة الثانية: أما لو لم يقصد ذلك. المسألة الثالثة معقودة لهذا، الصورة الثانية: أما لو لم يقصد ذلك، يعني ما يقصد أنه يبيع العنب إنزين لصناعة الخمر، ولا يقصد أنه يبيع الخشب لصناعة الصليب، فالأكثر على عدم التحريم. يعني شنو؟ قالوا بالجواز. ليش قالوا بالجواز؟ للأخبار المستفيضة، منها خبر ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم. تعرفون شنو الكرم؟ لا، شجر العنب. الشجر يسمونه كرم. هذا الرجل عنده أشجار عنب، يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا. حين المسكر أعم من الخمر، لأنه يمكن أن يؤخذ من العنب شراب مسكر ولا يسمى خمر بل يسمى نبيذ، صحيح؟ فلهذا جابها، يعني لا خصوصية للخمر سواء كان يعمله خمرا أو مسكرا. البعض قال لا، هنا المراد من المسكر التمر، بأن يؤخذ منه شرابا هذا مسكر. والشراب المأخوذ من التمر شنو اسمه في اللغة؟ ما يسمونه خمر، يسمونه باتع. لاحظوا أسماء الخمر في اللغة، تشوفون ما شاء الله من الأسماء بحسب الشيء الذي يتخذ منه الشراب. مو مهم. أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا، فقال عليه السلام إنما باعه حلالا. في الإبان، يعني عند أول، في الإبان يعني عند أول وبداية هذا مثلا الثمر العنب الذي يحل شربه، يعني شرب عصير العنب أو أكله أو أكل نفس العنب، فلا بأس ببيعه. إذن هذا الخبر شنو؟ مجوز. ورواية أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال عليه السلام هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. فالإمام يقول إحنا قاعد نبيع تمر، عندنا قاعد نبيع التمر مما نعلم أنه يصنعه خمرا. نرجع إلى نفس المتن. هذه هو ذا، صاحب الجواهر قال هذه كلمة واحدة ما تنقرب هالطريقة، هو ذا تنقرأ هو ذا، يعني ليس لدينا ضمير واسم إشارة، بل هي كلمة مفردة تستعمل للتأكيد والتحقيق والاستمرار والتتابع والاتصال. لكن هذا إثباته مشكل للغاية، فكلام صاحب الجواهر ما نقدر نعتمد عليه. إذن ما هو الصحيح؟ أن نقول هو ذا، يعني شنو؟ يعني هو كذلك، هو ذا يعني الأمر كذلك، وليكن أنه يبيع هذا التمر اللي عنده ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، لأننا نحن أيضا نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور. يعني هناك أخبار أخر ضعيفة ظهورا من الخبرين المذكورين. حطوا بالكم ترى هذه أخبار عبر عنها المصنف بالأخبار المستفيضة، الأخبار المجوزة. طيب هذه الطائفة مجوزة، هل يمكن الأخذ بها؟ يقول لا، وقد يعارض ذلك بمكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا، ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال لا. إذن التعارض موجود بين الطائفتين، طائفة مجوزة وطائفة مانعة. شلون نجمع بينهم؟ يقول بثلاثة وجوه. الوجه الأول، وقد يجمع بينها وبين، يعني بين الأخبار المانعة وبين الأخبار المجوزة، بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطؤهما، تواطؤ البائع والمشتري عليه على ذلك. وفيه أن هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه، يعني في متن عقد البيع، أو في خارجه إذا كان بينهما تواطؤ. ثم يجيء ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته، وهل يحتمل أن هذا الراوي، زين اللي إجا سأل الإمام، يريد الراوي بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا عليه، يعني قاعد يقول هذا ممكن؟ شلون تحمل على الاشتراط؟ يعني هو مو جاي أنه يكون مراده سيدي ومولاي وإمامي، أبيعه الخشب أشترط عليه أن يصنع الصنم. هذا شلون أنه إنسان يعني مسلم؟ هذا الإمام على طول يطرده يقول اطلع برا، أنت إنسان فاسق مثلا وبيعك باطل، ولا يجوز وهذا حرام وأنت مأثوم، فما يمكن حمله على صورة الاشتراء. أبيعه مشترطا عليه يعني على المشتري وملزما يعني ملزما للمشتري في متن العقد أو قبله. قبله ليش يقولها؟ على أساس التواطؤ، يعني يتواطؤون يقعدون بالقهوة يقول له شوف عندي خشب زين أبيعك إياه بشرط. هو مسلم وعنده خشب، يقول حق هذا المسيحي أبيعك إياه بشرط أن تصنع منه صليبا. بعدين يسوون العقد. شلون مسلم هذا مرتب؟ أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما. هذا ما يمكن الحمل على هذا الوجه، وجه الاشتراء. فالأولى حين هذا الحمل الثاني، حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة. أقول هذا الجمع الثاني يحتاج إلى شاهد أم لا؟ ولا بكيفك أنت تحمل لا الظاهرة في المنع تحملها على الكراهة؟ تقدر؟ ما تقدر، تحتاج إلى شاهد. لذلك هو جاب شاهد. شوفوا الشاهد: كما أفتى به جماعة، هذه معترضة، ويشهد له رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا. أحب إلي شنو؟ يعني أنا أكره يعني أن أنت تبيع على واحد يصنع خمر، بيع على واحد يصنع شنو؟ خل مثلا، أو يسوي زبيب، هذا أحب إلي لكن لا أرى به بأسا. هذا التعبير يحمل على ماذا؟ على الكراهة وغيرها. يعني أنه أكو روايات أخرى تشهد لهذا الجمع. الوجه الثالث: أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة. واضح الجمع الثالث؟ ليش جمعنا بهالطريقة؟ لأن الأخبار المانعة مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب، رواية عمرو بن الحريث عن التوت يعني خشب التوت، ما عندنا رواية مانعة في العنب، فنحمل الروايات المانعة على ظاهرها ونقول بيع الخشب ممنوع وأما ما عدا الخشب فجائز. واضح؟ هذا الجمع يعبر عنه المصنف: وهذا الجمع قول فصل، يعني قول قوي يرفع التعارض، وهو العلاج الوحيد في المقام بين الطائفتين. انزين بعدين يروح يقول كلام يخرب هذا الكلام قول فصل. لو لم يكن قولا بالفصل، يعني هذا متى يكون قول فصل وقول قوي؟ إذا لم يكن خارقا للإجماع المركب، لأن الفقهاء على قسمين وعلى فرقتين، فرقة مجوزة وفرقة مانعة. أنت تجي تستحدث قول ثالث، هذا القول الثالث يخرق هذا الإجماع المركب، إذن هذا الجمع يكون ضعيف. واضح؟ وكيف كان؟ ثم يقول: سواء تم الجمع المتقدم بين الأخبار أو لم يتم، هل يمكن أن نستدل بعموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ شلون نستدل؟ نقول بيع العنب أو الخشب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا أو صنما مصداق للإعانة على الإثم، فيشمله عموم الآية. صح ولا لا؟ تذكرون قلنا هالكلام، لكن هذا الاستدلال متوقف على شنو؟ صدق الإعانة على الإثم على بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا. زين هذا متوقف، يقول بلي هذا متوقف بل ممنوع. عجيب. أول شيء بيقول متوقفون ومحل إشكال، يعني هو مو قاطع. بعدين المصنف يقطع على طول، يترقى يقول بل ممنوع أصلا لا تصدق الإعانة. واضح؟ ليش؟ لأننا هنا البائع حينما باع الخشب وحينما باع العنب لم يقصد ببيعه أن يوصل ذلك الشخص أو ذاك الشخص المشتري إلى صناعة الصليب والخمر، ما عنده القصد هو بالبيع. واضح؟ فالبائع يعني البائع، احنا إذا بغينا نصور الإعانة على الإثم شلون، نقول البائع معين، المشتري معان، البيع شنو هو؟ إعانة. هل البيع إعانة على الإثم؟ عرفتوا وين المعين والمعان؟ والبيع هو الإعانة. إنزين، هل هذا البيع مصداق للإعانة؟ أنت تجي تقول، تقول بلي مصداق للإعانة. نقول تفضل حضرة جنابك بين. تقول البائع أعان المشتري، نقول لك أوقف، وين أعانه؟ هو باع خشب، الآن يعلم بأنه هذا يصنع الخشب مثلا صليبا أو باع العنب، لكن هو البائع لم يقصد ببيعه أن يصنع هذا مثلا صليب أو يصنع خمر، لأن هذا الإشكال إنما يتم على أي مبنى؟ على مبنى أن نقول معنى الإعانة هو الإتيان ببعض مقدمات شنو؟ الفعل الصادر من الغير. شلون؟ مثلا أنا أجيب سكينة أحدها جيدا وأعطيها بيد شخص يريد أن يقتل شخص آخر، هني إعانة ومو إعانة؟ إعانة، لأني أنا بفعلي هذا أني أنا حديت السكين، هذا كنت قاصد أن يتوصل هذا الشخص إلى قتل ذلك الشخص الثالث. أما أفرض أنا حديت السكين على أساس يذبحون فيها الخرفان والدجاج وبقية أنه الحيوانات، هذا إجا اشتراها مني وراح أنه قتل واحد، أنا أعنته على الإثم؟ لا، ما يصدق إعانة على الإثم. إذن الإشكال مبني على أن يكون معنى الإعانة الإتيان ببعض مقدمات الفعل الصادر من الغير، لكن بقصد حصول الفعل من الغير. يعني أنا عندي قصد، أنا البائع عندي قصد أن يحصل هذا الفعل من الغير. أما تقول لي تصدق الإعانة على الإثم بمجرد حصول بعض المقدمات أو بعض مقدمات فعل الغير ولو لم يكن هناك قصد من البائع نحو حصول هذا الفعل من الغير، هنا لا تصدق الإعانة. واضح؟ نعم، إذا أنت تبتجي يعني تغير معنى الإعانة تقول الإعانة تصدق، إنزين الإعانة لا، بمجرد الإتيان ببعض مقدمات الفعل الصادر من الغير، حتى لو أجيت حديت السكينة كان قصدك أنت على أساس يذبحون بها الخرفان، هو أجي اشتراها قتل واحد، يقول أنت أعنته على الإثم. هيك يعني لازم أنت تغير المعنى، يعني سواء أتى بالمقدمات بقصد حصول الفعل من الغير أم لا بقصد حصول الفعل من الغير. لو أجيت غيرت معنى الإعانة فبالتالي لا يبقى محل لهذا الإشكال، والمطلب إن شاء الله واضح، والباقي نبينه أثناء التطبيق. يقول وكيف كان، يعني سواء كان الجمع اللي ذكرناه أنه قول فصل يعني قول قوي أم لم يكن قول قوي، فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه أو يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام. بماذا يستدل؟ بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وقد يستشكل في صدق الإعانة على الإثم على بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا. هذا يستشكل يعني شنو؟ يعني هو مو جازم، بعدين يترقى يقول بل يمنع، أصلا نمنع ونقطع نحن بعدم صدق الإعانة حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان. من هو المعان؟ المشتري والمعين، البائع والبيع، إعانة. بناء على أن الإعانة على هالمبنى، مو تجي تغير معنى الإعانة. بناء على هذا المعنى، بناء على أن معنى الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير لكن بقصد، وحط تحت كلمة قصد خطين، حصول الفعل منه لا مطلقا. فإذا مو يجي واحد يقول لا الإعانة تصدق سواء قصد حصول الفعل من الغير أم لم يصدق. أنت إذا قلت هذا الكلام بعد لا محل للإشكال، بس هذا لا يقول به أحد، لأنه شنو أنا قاعد أحد لي سكينة؟ أنا أبيع سكاكي، خو السكينة لابد أن تكون حادة لذبح أحسنت متطلبات المشتري أن تكون السكين حادة ليذبح بها أنه الغنم وبقية أحسنتم. أو قصاب يبي يقطع اللحم، يجي واحد يشتريها يذبح له واحد، تجي تقول لي أنت أعنته على الإثم أو على القتل، هذا بعيد. وأول من أشار إلى هذا، يعني أول من أشار إلى الإشكال وهو عدم صدق الإعانة من دون قصد، يعني لو لم يكن هناك قصد لا توجد إعانة، المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة، يعني مسألة بيع الخشب والعنب لمن يصنعه خمرا أو صنما، حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع، هو إجى المحقق الثاني أول شيء شنو جاب؟ أدلة القول بالمنع. قال أصلا بيع الخشب ممن يصنعه صنما ممنوع لهذه الأدلة، وجاب أخبار وجاب مدري شنو، بعدين جاب الآية، واضح؟ مستندا إلى الأخبار المانعة قال ويؤيده، يعني يؤيد المنع مضافا إلى الأخبار المانعة، قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم. إنزين لما قال هالكلام المحقق الثاني توقف ونقض وأشكل بإشكال نقضي. شنو الإشكال؟ أنتم إذا تمسكتم بالآية لإثبات المنع وقلتم بأن هذا مصداق للإعانة على الإثم، يعني شنو هذا؟ يعني بيع الخشب وبيع العنب هذه إعانة، زين؟ فبالتالي لا يبقى حجر على حجر، يلزم أن يكون بيع كل شيء غير جائز، لأنه كل شيء ممكن أن يكون إعانة على الإثم. أنا شو مدريني أنا قاعد أبيع سكاكين وهو قد يأخذ يقتل، أبيع تلفزيون يستعمله في المحرم، أبيع مذياع على أساس يسمع أخبار يروح يستعمله في التغني أو الأغاني وهكذا. فإذا لو تمت هذه الدعوة لازمها عدم جواز بيع كل شيء يعلم البائع أنه يقع مقدمة موصلة للحرام، واضح؟ وهذا لا يقول به أحد. يقول ويشكل، يعني القول بالمنع استنادا إلى الآية والأخبار مشكل. شنو وجه الإشكال؟ يقول بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى المحرم، ولو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس، أكثر الناس ما يقدرون يتعاملون. هذا خطية يجي زين مخلي له شوية أدوية من ضمنها مثلا ترياق وذني كذا، يقول أنا ما أقدر أبيع، شلون أخاف هذا يشتري يستعمله شنو في قتل الآخرين في تسميم الآخرين، يبيع السكاكين هم ما يقدر، يبيع الآلات أحسنتم، يبيع مثلا الأجهزة الإلكترونية هم ما يقدر، يقول يمكن أنه يستعملونه في الحرام، فبالتالي لا يبقى سوق ولا يبقى حجر على حجر. والجواب انت بعد ما بين الجواب او شنو اشكل باشكال نقضي، الحين يبين الجواب، يقول المحق الثاني والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة. محل النزاع شنو؟ بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، وبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صليبا، هذا محل النزاع، وهذا أصلا ممنوع أن نقول هنا تصدق المعاونة، مع أن الأصل الإباحة. هذا رد ثاني، هذا رد ثاني من المحقق على الاستدلال بالآية، وهو نحن إذا شككنا في صدق الإعانة على الإثم، المحكم هنا شنو؟ أصالة الإباحة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فبالتالي أصل الإباحة موجود. وإنما يظهر المعاونة، أقول مع أن الأصل الإباحة حطها بين قوسين لأن هذه بترت الكلام، وإنما يظهر المعاونة تتم لقوله المنع من كون محل النزاع معاونة. إنزين تتمتها شنو؟ وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك، هذا محل الشاهد. يعني نحن نقول بيع العنب متى يصدق أنه معاونة على الإثم؟ إذا قصد أن يصنع المشتري الخمر، أما إذا القصد ما موجود الإعانة على الإثم غير موجودة، انتهى. ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخر المتأخرين كصاحب الكفاية وغيره. هذا وربما زاد بعض المعاصرين، نرجئه إلى غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.